بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكما تعودنا في الموضوع السابق أن طرحنا بعض الأسئلة التي ترتبط بالموضوع وأجبنا عليها لأجل توضيح ما ورد في الموضوع أكثر. نقوم هنا أيضا بوضع بعض الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها بغية التوضيح أكثر. الأسئلة ترتبط بموضوعنا هو تاريخ التشريع في عهد الإمام علي عليه السلام، السؤال الأول: متى كانت المرحلة الثانية لتاريخ التشريع الإسلامي؟ وما مدتها؟ السؤال الثاني: ما هو التطور الذي حدث في هذه المرحلة للاجتهاد؟ السؤال الثالث: من الذي تبنى منهج النص، ومن الذي تبنى منهج الرأي؟ ما هما، السؤال الرابع: ما هما المدرستان اللتان تحول إليهما منهج النص والرأي؟ السؤال الخامس: لماذا سميت إحداهما أو إحدى المدرستين بمدرسة أهل البيت، مدرسة أهل البيت، والأخرى بمدرسة الصحابة أو الخلفاء؟ السؤال السادس: أشر إلى إحدى الوثائق التاريخية التي توضح الفرق بين المنهجين النص والرأي. السؤال السابع: اذكر بعض الكتب التي تنص على أن عمر كان رأس مدرسة الري السؤال الثامن كان عمر يؤكد على منهج الرأي اذكر بعض الوثائق التي تشير إلى هذا. تسعة أكد الإمام في أكثر من خطبة على منهج النص على منهج النص. أشر إلى بعض منها سؤال عاشر ناقش ابن أبي الحديد وهو يشرح خطبة الإمام في شجب اجتهاد الرأي إضافة اجتهاد الرأي مصدرا ثالثا للتشريع الإسلامي مناقشة عقلية تدور بين النفي والإثبات استمدها من خطبة الإمام أوضح مناقشته. السؤال الحادي عشر ما هي أهم عالم كل واحدة من المدرستين؟ السؤال الثاني عشر اذكر بعض الأمثلة باجتهاد الرأي في عهد الإمام. السؤال الثالث عشر المجتمع الإسلامي إلى طبقات. تتفاوت في القسم. اذكر هذه الطبقات وفرض كل فرد فيها من المال أو ما فرض لكل فرد فيها من المال. 14 كانت الأمثلة المذكورة في الكتاب الاجتهاد الرأي كلها من نوع الاجتهاد في مقابلة النص. وضح هذا. اذكر بعض الأمثلة. الخلافات العلمية التي كانت تقوم بين أتباع المدرستين على أساس من اختلافهما في المنهج. من الظواهر العلمية في عهد الإمام التأكيد على المصطلحات الشرعية. بين هذا بوضوح. 17 ومن الظواهر العلمية في عهد الإمام أيضا إيضاح بعض حكم التشريع الإسلامي أعطي شواهد لهذا. السؤال 18 صنف الإمام رواة الحديث من الصحابة إلى 4. اذكر هذه الأصناف. اذكر هذه الأصناف مع التعريف. سؤال 19 من أهم الوثائق التشريعية في عهد الإمام، كتابه إلى مالك الأشتر حينما ولاه مصر، صورة عن هذا الكتاب سندا ودلالة، سؤال 20 تحدث باختصار عن حركة التأليف في عهد الإمام. هذه مجموعة الأسئلة التي ترتبط بموضوعنا في المحاضرات المتقدمة وهو عهد الإمام. نحاول الآن أن نجيب على هذه الأسئلة الواحد، نجيب عن هذه الأسئلة الواحد تلو الآخر. السؤال الأول: متى كانت المرحلة الثانية لتاريخ التشريع الإسلامي؟ كانت في عهد الإمام علي عليه السلام، ومدتها كما تقدم من سنة 11 الهجرة، يعني من حين وفاة الإمام، من حين وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله، إلى سنة 40 للهجرة، وهو تاريخ وفاة الإمام علي عليه السلام. يعني استغرقت هذه المدة فترة خلافة الخلفاء الأربعة. ما هو التطور الذي حدث في هذه المرحلة للاجتهاد؟ ذكرنا أن في تاريخ التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وآله أن الصحابة كانوا يجتهدون، وأن اجتهاد الصحابة كان على نوعين: اجتهاد نص واجتهاد رأي. في هذه المرحلة ترسخ الاجتهادان وتحول إلى منهجين علميين، يعني تحول إلى طريقتين في البحث الفقهي، في البحث التشريعي. منهج النص نطلق على اجتهاد النص منهج النص، ونطلق على اجتهاد الرأي منهج الرأي. من الذي تبنى منهج النص بعد أن تحول الاجتهادان إلى طريقتين أو منهجين؟ من الذي تبنى منهج النص، ومن الذي تبنى منهج الرأي؟ الذي تبنى منهج النص هو الإمام علي عليه السلام، وكان له أتباعه في هذا المنهج. والذي تبنى منهج الرأي هو الخليفة عمر، وكان له أتباعه أيضا في هذا المنهج. ثم تطور أو تحول هذا المنهجان إلى مدرستين. طبعا قلنا أن المنهج العلمي إذا كان له أتباع في مجال البحث والدرس يتحول إلى مذهب علمي أو مدرسة علمية. هذا المنهجان لوجود متبنيين لهما ولوجود أتباع لهما تحولا إلى مدرستين، وسمينا إحداهما مدرسة أهل البيت والثانية مدرسة الصحابة. السؤال الخامس يقول: لماذا سميت إحدى المدرستين بمدرسة أهل البيت؟ طبعا تسمية مدرسة أهل البيت واضحة، لأن الإمام علي عليه السلام كما هو من الصحابة هو من أهل البيت. شيء أود أن أشير إليه هنا أن الإمام علي وابنيه الحسن والحسين وفاطمة الزهراء عليهم السلام كما هم من أهل البيت هم من الصحابة، فجمعوا بين الحسنين، بين انتسابهما للبيت النبوي صلى الله عليه وآله وبين إعدادهما أو عدهما في الصحابة. فالتسمية واضحة بالنسبة إلى مدرسة البيت، لكن المدرسة الأخرى وهي مدرسة الرأي أو ذات منهج الرأي سميتها بمدرسة الصحابة. لماذا؟ ذكرت أنه فيما بعد ما كثرت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وكان منها عن طريق أهل البيت وكان منها عن طريق الصحابة أصبحت عندنا سنتان، سنة أهل البيت وسنة الصحابة، ونجد هذا واضحا في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد التقي الحكيم. وقلت أن السيد العسكري في كتابه معالم المدرستين وهو من الكتب الجيدة في هذا المجال سماها بمدرسة الخلفاء. لماذا؟ لأن فقهاء هذه المدرسة كانوا يقولون بشرعية خلافة الخلفاء من راشدين وأمويين وعباسيين وعثمانيين إلى آخره. فكانت نظرة السيد العسكري إليها من جانب سياسي، من الجانب السياسي للتشريع. نحن حاولنا أن ننظر من شمول التشريع، من الجانب الشمولي للتشريع، ولم نقتصر فيها على الجانب السياسي من التشريع. هناك وثائق تاريخية في التاريخ مذكورة توضح الفرق بين منهجي النص ومنهجي الرأي، وإن لم تسمي هذين المنهجين بهذين الاسمين، ولكن كلمة نص وردت وكلمة رأي وردت في هذه الوثائق، وتوضح الفرق بين سياسة علي وسياسة عمر وبين سياسة علي وسياسة معاوية. وتقول هذه الوثائق أن علي عليه السلام كان يلتزم النص ولا يجتهد رأيه في أي قضية سياسية، بينما كان عمر يلتزم النص ولكن كان يجتهد رأيه فيما لا نص فيه وبعض الأحيان فيما فيه نص. وكذلك معاوية كان يرجع النص ولكن مع هذا كان يجتهد رأيه فيما لا نص فيه وفيما فيه نص. من هذه الوثائق الوثيقة التي من هذه الوثائق ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة، وهو يقارن بين سياسة علي وسياسة عمر وسياسة علي وسياسة معاوية. ونقل أيضا عن أبي عثمان الجاحظ ما يشير إلى الفرق بين هذين النصين في مجال التطبيق وفي مجال الحياة. أذكر بعض الكتب التي تنص على أن عمر كان اشرح إحدى الوثائق. السؤال السابع: أذكر بعض الكتب التي تنص على أن عمر كان رئيس مدرسة الرأي. أنا أكثر الكتب التي أرخت لي الحضارة الإسلامية في الجانب التشريعي منها أكدت على أن عمر كان رئيس مدرسة الرأي، منها كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين، ومنها كتب تأريخ التشريع الإسلامي كما في الكتاب الحجوي وكتاب الخضري وكتب آخرين، يعني كل الكتب التي أرخت في الواقع للتشريع الإسلامي نصت على أن، وكذلك كتب موسوعات الفقه، موسوعة فقه عمر ابن الخطاب وكتاب فقه عمر بن الخطاب وموسعة فقه إبراهيم النخعي، هذه الكتب التي ألفت حديثا واستعرضت تأريخ التشريع، سواء كانت مخصصة لتأريخ التشريع أو في مقدماتها استعرضت تأريخ التشريع، نصت على أن عمر كان رئيس مدرسة الرأي التي سميناها مدرسة الصحابة. كان عمر يؤكد على منهج الرأي، اذكر بعض الوثائق التي تشير إلى هذا. كتابه إلى شريح القاضي وكتابه إلى أبي موسى الأشعري فيه تأكيد واضح على منهج الرأي. أكد الإمام، سؤال التاسع، أكد الإمام في أكثر من خطبة على منهج النص، أشر إلى بعض منها في المذكور هنا عندكم في الكتاب، أكثر من خطبة وأكثر من كلام للإمام عليه السلام يؤكد فيها على خطبة أولها وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء، وخطبة آخر وأعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام استحل عاما أول إلى آخره. هذه الخطب وأمثال هذه الخطب وهي موجودة في نهج البلاغة أكد فيها الإمام عليه السلام على منهج النص واستعمال منهج النص وشجب منهج الرأي. السؤال الآخر، ناقش ابن أبي الحديد وهو في معرض شرحه لخطبة للإمام، الإمام يجب كان اجتهاد الرأي في هذه الخطبة، ناقش إضافة اجتهاد الرأي مصدرا ثالثا للتشريع الإسلامي، كأنه يريد أن يقول الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان للتشريع الإسلامي وكافيان في تزويدنا بالأحكام الشرعية، فلا نحتاج في الواقع إلى مصدر ثالث وهو ما عرف آنذاك باجتهاد الرأي. ناقش مناقشة عقلية تدور بين النفي والإثبات، كان يعني يستعمل الحصر العقلي يسمى كما تعرفون في المنطق والدراسات الفلسفية، يسمى بالحصر بين النفي والإثبات، إما أن يكون كذا أو يكون كذا، هذه نسميه بالمناقشة العقلية أو الحصر بين النفي والإثبات. طبعا استمد هذا من خطبة الإمام، يعني خطبة الإمام ما كانت مصاغة صياغة فلسفية وإنما كانت خطبة تأخذ أسلوب الخطب. ابن أبي الحديد لأنه معتزلي، وتعرفون المعتزلة يعنون عناية كبيرة بالعقليات وبخاصة علم الكلام والفلسفة، حاول أن يأخذ مضامين هذه الخطبة الشريفة ويصوغ صياغة عقلية، رق منهج عقلي يدور بين النفي والإثبات، وموجودة الآن حولها إلى خمسة وجوه أو خمس نقاط، وذكر في الأولى أما أن يكون كذا أو كذا، وإذا لم يكن كذا ففي الثانية أما أن يكون كذا أو كذا، إلى آخر الوجوه الخمسة التي انتهى فيها إلى نفي القياس ونفي استخدام اجتهاد الرأي في الشرعيات، ومذكور هذا في الكتاب ولا نحتاج إلى أن نعيد ما ذكرناه الآن، المهم أن نشير إليه ليفهم المقصود من السؤال. السؤال 11، ما هي أهم معالم كل واحدة من المدرستين؟ قلنا هناك يعني في هذا العهد تألفت عندنا أو تكونت عندنا مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. مدرسة أهل البيت من حيث المنهج كان منهجها سميناه بمنهج النص، وهو الاعتماد على النص كمصدر للحكم الشرعي، والاجتهاد يكون داخل إطار النص. هذه المدرسة المصدر الأساسي أو المصدر الوحيد للتشريع في هذه المدرسة هو نصوص الكتاب ونصوص السنة الشريفة، بينما في مدرسة الصحابة كان المصدر ثلاثيا، الكتاب والسنة والرأي. في مدرسة أهل البيت لا يستخدم إلا اجتهاد النص، يعني اجتهاد في فهم النص، في فهم النص وفق الوسائل العلمية التي يمتلكها الفقيه. بينما في مدرسة الصحابة كان هناك اجتهاد النص وإلى جانبه اجتهاد الرأي، وقلنا أن اجتهاد الرأي هو أن يستخدم الفقيه عقله في تقدير المصلحة وعلى ضوئها يشرع الحكم. اذكر بعض الأمثلة لاجتهاد الرأي في عهد الإمام. ذكرنا هناك مثال زواج المتعة والخلاف بين الصحابة في مشروعية هذا الزواج، وكيف أن الزواج كان مشروعا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، والذي قال بتحريمه عمر بن الخطاب لأسباب دعت لذلك، يعني اجتهد رأيه في تحريم زواج المتعة. والمثال الثاني ذكرناه النداء للصلاة، الصلاة خير من النوم، ونقلنا ما في موطأ الإمام مالك من أن هذه الفقرة من الأذان لم تكن في الأذان سابقا، وإنما استحسنها عمر من هذا الرجل الذي جاء ليوقظه من نومه ووضعها في الأذان. وأيضا ذكرنا من الطلاق الثلاث وأنها كانت من اجتهاد عمر، سهم المؤلفة قلوبهم والغاء من الزكاة وكان أيضا من اجتهاد عمر، والنقاشات والمحاكمات والموازنات حول هذه ذكرنا منها قسمة الفيء، قسمة الأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين وكانت تقسم على عهد رسول الله بالسواء، وقسمها عمر بالتفاوت والاختلاف، قسمها إلى قسم المسلمين إلى طبقات وفاوت في التوزيع بين هذه الطبقات، وكان هذا في الواقع منه اجتهادا في الرأي. والطبقات التي ذكرها مذكورة في الكتاب، طبقة أهل بدر وقسمها إلى فئتين، فئة المهاجرين وفئة الأنصار، وطبعا فئة المهاجرين كان المفروض لها ماليا أكثر من المفروض لفئة الأنصار، ثم تأتي بعد هاتين الفئتين فئة العبيد، يعني قسمها في الواقع إلى ثلاث فئات. الطبقة الثانية طبقة المهاجرين الذين ليسوا هم من أهل بدر، وبعدهم طبقة الأنصار الذين ليسوا هم من أهل بدر، ثم طبقة الذين شهدوا الحديبية وفتح مكة والمشاهد التي بعدها حتى القادسية واليرموك، يعني إلى عهد عمر، ثم طبقة الذين اشتركوا في فتح القادسية واليرموك، وكل طبقة الأعلى تأخذ أكثر من التي بعدها. الأمثلة التي ذكرت لاجتهاد الرأي كان كلها من نوع الاجتهاد في مقابل النص، يعني لو رجعنا إلى مثلا كمثال لتوضيح هذا زواج المتعة، شرع زواج المتعة بالآية الكريمة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هذا نص، وهذا النص يحلل هذا النوع من الزواج، فالتحريم الذي قال به عمر يأتي اجتهادا في مقابل هذا النص. النداء للصلاة، الأذان عبادة والعبادة توقيفية، يعني لا تؤخذ إلا من النص، لا يجوز زيادة فيها ولا النقص، فالذي أضافه عمر يأتي خلاف النص، لأن النص ليس في الأذان هذه، يقول ليس في الأذان هذه العبارة، وهكذا بقية الأمثلة يمكن الرجوع إليها في الكتاب ومعرفة هذا للتأكد. خلافات العلمية، قلنا لما أصبحت هناك عندنا مدرسة، مدرسة أهل البيت لها منهجها ولها منهجها التشريعي في البحث ومنهجها أو منهجها العلمي في البحث التشريعي، ولها منهجها في لها مصادرها في التشريع، بطبيعة الحال يكون هناك خلاف بين المدرستين. طبعا الخلاف خلاف علمي، هذه المدرسة تعتمد منهجها في البحث تنتهي إلى نتيجة، المدرسة الأخرى تعتمد منهجها في البحث قد تنتهي إلى النتيجة التي انتهت إليها المدرسة الأخرى، وقد تنتهي إلى نتيجة تخالف ما انتهت إليها المدرسة الأخرى، وهذا أمر طبيعي في المذاهب العلمية والمدارس العلمية. وأمثلة هنا مذكورة من قبيل تمسك طلحة والزبير برأي عمر في تقسيم الفيء، وتمسك الإمام بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله لأنها السنة في تقسيم هذا، وما وقع من خلاف بين مالك الأشتر وبين والي عثمان في الكوفة، إلى آخر ما ذكر من أمثلة في هذا المجال. الزهراء وموقفها من أبي بكر، كيف استدلت بالنص وكيف هو ناقش نص القرآن الكريم. من الظواهر العلمية في عهد الإمام التأكيد على المصطلحات الشرعية، بين هذا بوضوح. قلنا أنه إذا كان هناك مدرسة علمية، هذه المدرسة العلمية تخطو خطواتها في تكوين العلم وتدوين العلم. طبعا من أهم الظواهر العلمية هي المصطلحات، كان هناك مصطلحات شرعية موجودة في القرآن الكريم، موجودة في السنة الشريفة، هذه المصطلحات استعملت وأكد عليها من قبل مدرسة أهل البيت. بالإضافة إلى هذا وضعت مدرسة أهل البيت مصادر استفادتها من المفاهيم الموجودة في الكتاب وفي السنة. أيضا من الظواهر العلمية التي كانت موجودة في عهد الإمام علي عليه السلام الإشارة إلى بعض فوائد وحكم بعض الأحكام الشرعية، ورأينا هذا في خطبة الزهراء بشكل واضح وفي بعض خطب الإمام أمين عليه السلام. الإمام صنف رواة الحديث من الصحابة إلى 4 رجال، وأعطى وصف لكل رجل من هذه من هؤلاء الرجال، وهذا التقسيم والتوصيف مستند من واقع حياة هؤلاء الرواة في المجتمع الإسلامي. وكان الإمام يهدف من هذا ليعطي منهج لأتباع مدرسة أهل البيت في التعامل مع الرواية التي يرويها الصحابي. فالرجل الأول والرجل الثاني والرجل الثالث لا يؤخذ بما يرون، الرجل الرابع وهو الذي نستطيع أن نختصر وصفه بأنه العالم العادل يؤخذ بروايته، عالم عادل وضابط فيما يروي يؤخذ بروايته. من أهم الوثائق التشريعية قلنا في عهد الإمام كتابه إلى مالك الأشتر حينما ولاه على مصر. هذا الكتاب قلنا أهم وثيقة في الإدارة المحلية، كيف يدير الوالي الإقليم الذي ولي عليه، في استعراض لجميع شؤون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أن فيه أشياء أخرى تصلح للإدارة المحلية وأوسع من الإدارة المحلية، كنظام التوظيف، كيف يوظف الموظف أو ما هي شروط الموظف في الإسلام، كيف توزع الأموال وما هي الطريقة لتوزيع الأموال. طبعا هذه أوسع وغير هذين أوسع مما يراد من الإدارة المحلية. حركة التأليف في عهد الإمام نشطت بشكل واضح وبين، وألفت مؤلفات كثيرة في عهد الإمام، كانت من أهم المراجع التي رجع إليها الفقهاء في أخذ الأحاديث منها وأخذ الأحكام منها كمصادر للفقه الإمامي. وطبعا أسماءها موجودة في الكتاب، منها كتاب الديات، منها كتاب الفقه لعبيد بن أبي رافع، منها كتاب الزكوات لربيعة، وإلى آخر ما هو مذكور من هذه الكتب، كتاب السنن والقضايا والأحكام لأبي رافع، فهذه كلها موجودة في الكتاب، ممكن الرجوع إليها، وممكن العثور أيضا على أسماء كتب أخرى أيضا ألفت في عهد الإمام في فهارس الكتب، يعني هناك الفهارس التي فهرست لكتب الإمامية، كفهرسة المصنفين من الشيعة للنجاشي المعروف برجال النجاشي، وفهرسة الشيخ الطوسي ومعالم العلماء لابن شهراشوب، والفهرس لمنتجب الدين القمي، وأخيرا الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ الطهراني، إلى كتب أخرى أيضا ككتاب الكنتوري كشف الحجب والأستار، وأيضا كتب أخرى كانت تفهرس لكتب الشيعة، نجد فيها شيء كثير من ما ألف في عهد الإمام أو ما يرجع في الواقع في نقله إلى عهد الإمام. وبهذا ننتهي من هذا الموضوع، وهو موضوع تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الإمام علي، بهذه اللمحة الموجزة عن التشريع في هذا العهد، والحمد لله رب العالمين.